ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام النقود، وأيضا النقود الورقية والنقود الذهبية، والكلام المجمل على مسألة أسواق المال. وقلنا بأن البورصة والعمل في البورصة أردنا أن نفصل فيه القول، لكن الأولى أن نعطي الهيكلة البنكية الفيصلة الكلام على البنوك التي تستثمر الأموال زعمه، وبعدين ندخل في مسألة الأسواق المالية. احنا قلنا العمل في الأسواق المالية، حقيقة الأمر المضاربة في أسواق المالية فيها ما فيها وعليها ما عليها، لأنه أكثر العقود التي يعني يتعامل بها في الأسواق البورصة أنها عقود وهمية، والمسألة مبادلة الأموال بالأموال حتى أصلا ما في النسيئة موجودة، وعدم التقابض في المجلس، وأيضا مسألة الأسهم والسندات الوهمية التي تكون ممتلكة لدى شركات لسه ما أسست نفسها، وبعد ذلك يحدث العرض والطرح في الأسواق، ثم بعد ذلك البيع لهذه الأسهم وأيضا للسندات كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالعمل في الأسواق المالية فيها ما فيها من المخاطرة العظيمة، فيها من الغش والغبن، وفيها من الخديعة، وفيها أيضا من الغرر، وفيها من عدم التقابض في المجلس في الأصناف الربوية كثير كثير، يعني ما يقرب من 70% في الأسواق المالية بتكون هذه المعاملات التي يتعامل بها الإنسان. نأخذ المسألة تدريجا، والكلام عامي، الكلام على البنوك والمصارف الإسلامية، هيكلة البنك والفارق الأساسي بين البنك الربوي وبين المصرف الإسلامي. البنوك يعني تعلمون الفروق الأساسية بين البنك الربوي وبين المصارف الإسلامية التي لابد أن نقول أنها زعمت أن هذا البنك أو أن هذه المعاملات هي عمل البنك، زعمت بذلك. فنأخذ الزعم أولا، ثم نأخذ بعد ذلك الصورة التطبيقية في الواقع، هل ما زعموا حققوا أم لا. لكن هناك فوارق بين البنك الربوي ونظام عمل البنك الربوي والبنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي الذي له أسس وله قواعد يمشي عليها حتى نعرف يعني من نعامل، نضع المال وين أين نضع المال. لأنه إن كنت تريد المال الحلال فلا بد أن تنظر إلى يعني التطبيق الذي يصل بك إلى أن تصل إلى الحلال، وإلا إن أردت أن تستجاب الدعوة فأطب مطعمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام مركبه حرام، أن يستجاب له. ومسألة البنوك ومسألة الربا، إن الله تعالى يعني قد أعلن الحرب على من يأكل الربا، لذلك سنبين هل هناك فروق أساسية مطبقة في الواقع بين المصرف الإسلامي وبين البنوك الربوية. البنك الربوي يقوم نظامه وعمله الأساسي على تجميع أموال الناس، تجميع أموال المستثمرين، ومن ثم يأخذ هذا المال ويكون يعني كأنه وكيل عن صاحب المال فيقرض المال بفائدة، يقرض المال بفائدة. يعني هو كما قلت العمل الأساسي للبنوك الإسلامية للبنوك الربوية أو البنوك عامة هو أنه ممول أو أنه وكيل في الإقراض والاقتراض، وأيضا يأخذ له حصة من ذلك، يأخذ هذه ثمن الوكالة، فإنه يأخذ الأموال من المستثمرين وبعد ذلك يقرضها لأصحاب المصانع لأصحاب التجارات. يعني رجل تاجر يريد سيولة في ماله، فما بيأخذ السيولة إلا من طريق البنك، بيأخذ منه قرض. القرض الذي يأخذه هنا استثماري، وهم يقولون لما تحرمون علينا الفائدة في القرض الاستثماري، وهذا سنبينه إن شاء الله، يعني سنوضح كل الشبهات التي تعتري معاملة البنوك حتى يكون الأمر ظاهرا جليا عند الناس، ليعلم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وسنبين أيضا أن البنوك سبب رئيس في هدم اقتصاد الناس وهدم اقتصاد الدول، هذه المعاملات الربوية هي الأساس في هدم الاقتصادات. فهو يقترض من المستثمرين ثم يعطي بعد ذلك أو يقترض من الناس عند الإيداع، أو الناس الذين يضعون المال كودايع في البنك حفاظا على المال، يخشون أن البنك أن المال يعني يهلك، فتكون الودايع في البنوك، فيأخذ الوديعة له شروط وأسس وضوابط بحيث أنه يستفيد منها، من يأخذ هذا المال ويعني يقول له لا تفك الوديعة إلا بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر على الاتفاقات المسبقة بين البنك وبين المودع، وبعد ذلك يأخذ المال من المودع يقرضه ويأخذ عليه الفائدة. وحتى لو كان نقول في الإيداع أنه لا يستفيد من المال، البنك نفسه يستفيد من المال، لذلك وضع المال قد يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. فيأخذ المال فيعطيه البنك الربوي، فيعطيه للمؤسسات، يعطيه للمصانع، يعطيه للأفراد المحتاجة، حتى الحكومات ممكن يقرض الحكومات يعني القروض في هذه ويأخذ منهم الفائدة. وهذا يعني في المحصلة البنك الربوي يعتبر يعني وكيل عن المستثمر أو وكيل عن المودع الذي يضع المال فيه، ويأخذ المال يقرضه ويأخذ بفائدة، الفائدة يأخذ منها الجزء الذي اعتبره له ويعطي للذي أعطى المال فتات ما يعطيه فوائد، فتعتبر فتات، فهو البنك يتقاسم الفائدة بينه وبين الذي أعطاه القرض. هذا بالنسبة للبنك الربوي. البنك الربوي صورته كما قلنا هيكلته يعني أنه جالس بين المستثمر وبين التاجر أو بين الشركة أو بين المصنع، وأيضا معه هنا المستثمر أو المودع أو الذي يضع ماله ليحفظه، وهو جالس في الوسط هكذا، لو الأسهم هذه 3 في الوسط، أخذ من هذا المال المودع أو المستثمر ثم ذهب إلى صاحب الشركة، أنت يعني مصنعك لا يعمل، لما لا يعمل؟ يقول أحتاج لسيولة. تحتاج كم؟ 5 مليون. سأعطي 5 مليون. والبنك طبعا هنا البنك في أمر أيضا لابد أن نقوله حقيقة، يعني هو العمل الوحيد الذي يفعله أنه ضامن المال للمودع، ضامن المال للمودع، يضمن ماله في هذا الباب. وطبعا إذا قلنا بالضمان هو ده أصلا محاكاة القرض، أصل القرض الشرعي أنه طالما أعطاك المال قرضا فيكون ضامنا لهذا المال، فيعطيه لزيد أو لعمر أو لنفيل، وهو يعطيه هذا المال للاستثمار حتى ما في الاحتياج، يعني ما بيعطي القرض مثلا للفقير للحاجة، يعطيه للمستثمر، يعطيه للمصنع، يعطيه للشركة، يعطيه للحكومة، ويتفق على فائدة ثابتة بينه وبينه، وهذه الفائدة إن وصلت ما وصلت فإنه يأخذها، يأخذ شطرها أو يأخذ أكثر منها، يأخذ 70% منها ويعطي للذي أقرض المال 30%. ما عمل ولا عمل، هذا هو عمل البنك، ما تراه استثمر في أي مال بحال من الأحوال. وهذا ما الذي يحدث؟ يحدث فيه اتساع الطبقية، المودع الذي أعطى المال، المقرض الذي أعطى المال يزداد، والمقترض أيضا يعني مهما لو قلنا أخذ استثمارا وعمل يعني به استثمار، هل ربحه سيغطي الفائدة التي يعطيها أم لا؟ قد يكون ربحه هو الفائدة التي سيعطيها، الرجل فقط اكتسب اسما في السوق ليعمل. فالحاصل في هذا الباب أن الطبقية تتسع، لا سيما المقترض الفقير الذي يحتاج لهذا القرض، الطبقية تتسع، ففيه إغار الصدور، وفيه المنازعات، وفيه النظر للغير، وفيه ما فيه من التقاتلات التي تحدث بعد ذلك. نهيك على أن الاقتصاد يتهدم، لما؟ وش العمل اللي عمله البنك؟ ما الإنتاج الذي أنتجه البنك؟ ما الذي أفاد به الأمة زراعة، صناعة، بناية، متاجرة؟ ما الذي فعله؟ ما فعل شيء، هو تبديل وتوفيق فقط هو الذي يفعله. أما البنك الإسلامي، سنتكلم عن المصرف الإسلامي الآن، المصرف الإسلامي بنتكلم عنه بالتصور على الأسس التي انبنى عليه المصرف الإسلامي مفارقة بينه وبين البنك الربوي، لأن الناس لما ضجوا لما صرخوا وقالوا لابد من البنوك، كيف نتعامل مع غير البنوك، كيف مسألة السندات، كيف مسألة الأسهم، كيف مسألة خطاب الضمان، فلابد من البنوك. فجاء المصرف الإسلامي يقول أنا بديل، والبديل يقول أنا بديل شرعي، يعني المصرف الإسلامي زعم ذلك، قال أنا بديل شرعي. فيأتي المصرف الإسلامي ويجمع أموال المودعين لا ليؤجرها. يبقى هنا الآن نتكلم على الأساس الذي يتعامل به المصرف الإسلامي، أنه أخذ مال المودعين، أخذ مال المستثمرين لا ليقرضها ولكن ليستعملها ولكن ليتاجر بها. فترى عنده المصانع، أنا أتكلم على الأساس الذي بني عليه المصارف الإسلامية، وهل هو واقع أم لا هذا أمر آخر سنتكلم عنه. فلديه مصانع والمصانع تعمل وهناك عمال وإنتاج ويخرج ويتاجر ويصدر هذا الإنتاج، مزارع عنده في الفراخ وغير ذلك، مزارع كثيرة بيستخدمها يعني لأجل التجارة، عنده مدارس خاصة وتدريس خاص وعلو، عنده بنايات اشترى بنايات عمارات يؤجرها، عنده شركة صناعة، عنده شركة هندسة طرق، ويأخذ من الحكومات يعني أعمال، فيبدأ يعمل في هذا الأساس الذي انبنى عليه المصرف الإسلامي، أنه بيأخذ الأموال ليستعملها، ولما يستعملها هنا سنرى شوف الفارق بقى بينه وبين البنك الربوي، فلما يستعملها يكتب العقد بينه وبين المودع بأن هذا المال مال داخل فيه أعمال، والأعمال أنا أقوم بها إما أن أنا أصالة أو أديرها، وأيضا هو بيدفع مال هو كمان أيضا، يعني البنك يدفع مال أصلا في هذا الاستثمار، فبيكتب العقد أنه مشترك معه في المكسب أو الخسارة، ويتفقان على النسبة، لك 70% لك تأخذ 70% وأنا أخذ 30% على الاتفاق، وإنما البائع بانتراض ويأخذ المال ويقول الآن هذا المكسب، ولو كان خسارة لو كنت أنا مفرط أنا سأضمن، مش مفرط أنت هتشترك معي في الخسارة. وللحديث بقية وتفصيل بعد الفاصل، نواصل بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع انفصل، وبعد الفاصل نتكلم بإذن الله.
والله يأمر إن تحير بعضنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، بينا يعني النظام الذي يقوم عليه البنك الربوي، وأيضا الأساس الذي عليه انبنى عليه المصارف الإسلامية، وأردنا أن نبين الفارق. قلنا بأن الأساس في عمل البنك الربوي أنه وكيل عن المقرض لقرض ماله، فهو لا يعمل بالمال بحال من الأحوال ولا يستثمر المال بحال من الأحوال، لكنه يأخذ المال ويعطيه للمستثمرين، للتجار، لأصحاب الشركات والمصانع، حتى للحكومات، ويضرب لهم موعدا، ويكون الأمر على تأقيت مع فائدة، وهذه الفائدة هو يبتلعها أصلا ويعطي للذي ماله عنده الفتات. هذا عمل البنك، وقلنا بأن هذا يزيد من وغر الصدور، يزيد من الطبقية، يزيد من الفقر، يزيد من هدم الاقتصاد، لأنه لا إنتاج، لا زراعة، لا صناعة، لا أي شيء يمكن أن يثمر بهذه الطريقة التي يكون فيها وكيل في القبض والإعطاء والأخذ، وانتهى الأمر. أما أساسات بناء المصارف الإسلامية هو ترويج المال، هو التجارة، هو انتعاش الاقتصاد، بأن يأخذ المال ويضعه في مشاريع، عنده مصانع، عنده شركات، عنده بواخر من البحري، عنده طائرة، عنده قطارات، المهم أنه يعني الآن بيستثمر الأموال في كل شيء يرى فيه الفائدة. هذا الأساس الذي عليه انبنى المصرف الإسلامي. فيكون هنا المصرف الإسلامي هنا بعد ما يتعاقد مع صاحب المال على مكسب وخسارة. فهنا الفرق الجوهري بين البنك الربوي وما يراد من المصرف الإسلامي، وهل ده واقع أم لا سنبينه الآن، بأنه يعني البنك يكون ممول فقط، ممول ليس فيه شيء من المغامرة على التجارة. أما المصرف الإسلامي فيكون تاجرا، يكون شريكا مضاربا، يعني يدخل في الغنم والغرم. أما البنك الربوي لا ضمان عدم الخسارة، هو الذي يفعله يعطي القرض ويريد القرض بزيادة ويأخذ من القرض الزيادة والفائدة، وهذا حق البنوك الربوية، بتأخذ الناس إلى ربا الجاهلية بكل الطرق. وربا الجاهلية هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا العباس، ربانا ربا العباس. والله جل في علاه قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما في أي فائدة ولا بركة في التعاملات الربوية. المضرب الإسلامي كما قلت الأساس على بنائه هو أن يكون ممن يعني يدخل في الغم والغرم، يقول له أنا، يقول لصاحب المال: أنا لي مشاريع، أنا بعمل في تجارة السيارات، في تجارة القطن، أنا أتادي، أنا عندي أبخرة نقل، وسائل النقل سواء البحرية سواء أيضا المراكب الأرضية، أنه ينقل الناس من مكان لمكان ويأخذ الأجر على ذلك. المهم أنه مشاريع قائمة، وهذه المشاريع القائمة تنتج، وهذا معناه أنه يعني اليد لا تكون عاطلة بل تكون عاملة، وكثير من الموظفين يكون عندهم، والمال أيضا ينتعش يعني بيزداد، ولما يزداد يتنامى يحدث بقى البيع والشراء والتجارة والاقتصاد يعلو. هذه أساس بناء المصرف الإسلامي، فهو يدخل ويشترك في الغن والغرم، يقول على المكسب والخسارة، ربحنا وأنا ما فرطت، ربحنا فلنا النسبة التي بيننا، وإن خسرنا فننظر في هذا الباب من المفر، إن فرط البنك يضمن. يبقى إذن هذه الأسئلة التي بنى عليها البنوك الإسلامية. نأتي إلى السؤال المطروح وهو أهم الأسئلة في هذه الحلقة: هل البنوك الإسلامية حقا على ما زعمت تؤدي كما قالت، وأنها ليست للتمويل ولكنها لانتعاش الاقتصاد وللعمل بالمال مضاربة وشراكة وغير ذلك من العقود التي تحل فيها التعامل بين المؤمنين؟ هو زعم ذلك، زعم أنه يعني هو ما ابتنى إلا لذلك. لو نظرنا ودققنا النظر نجد بأن المصارف الإسلامية كالبنوك الربوية، ممكن تكون أشد وأنكى أيضا من ذلك، المصارف الإسلامية كالبنوك الربوية، لأنها زعمت ولم تطبق، زعمت ولم يطبق على أرض الواقع، وعاشت بين الطرفين بالتمويل فقط، وهي وكالة القبض ووكالة الإقراض ثم إعطاء الفتات وأخذ المال بزيادة، لا سيما وأنه لما بيعطيه طابع الإسلام الناس جميعا يذهبون إليهم، يضعون الأموال من أجل أنها إسلامية، كلها تأمين إسلامي، بيع إسلامي، مرابحة، تورخ، استصناع، وهذا الذي سنبينه في هذه المعاملات، كلها ناقصة الأضلاع الشرعية. لذلك العمل الحقيقي للبنك أو المصرف الإسلامي هو القرض، الاقتراض والقرض فقط. ففاق البنك الربوي بأنه صار يتعامل ربويا لكنه ربا متخفي، يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا يكون أشد أنك عليهم. فمعاملاته التي يتعامل بها كما قلت مخالفة للشرع كما سأبين. فحقيقة الأمر أن المصرف ليس مشتريا ولا بائعا كما يتعامل في مسألة المرابحة وبيع المرابحة. الواقع أن المصرف الإسلامي ما هو إلا مساعد على مسألة السيولة، مساعد داخل مساعد، لكنه مساعد ويضع عليك خاتم أو يضع على العقد خاتم إسلامي، كما يعني الغرب يبعثون إلى الناس، شوف انظر إلى الاستخفاف، يبعثون إلى الناس الجمبري والأسماك وغير ذلك، ويكتبون على الكراتين مذبوح على الشريعة الإسلامية، وده العقد عقد على الشريعة الإسلامية. وحقيقة الأمر أنه لم يطبق فيها الشريعة الإسلامية ولا سماحة الشريعة الإسلامية، ولا طبق فيها القوانين التي أسسها الفقهاء استخراجا من الكتاب والسنة في العقود التي تصح. وإذا قلت طيب ما الذي تراه حراما في البنوك الإسلامية في هذا الباب، أقول هو يقف موقف المقرض أو الوكيل عن القبض عن المودع، ثم ذلك القرض بعد المال، ثم أخذ الفائدة على نفس البنك الربوي، لكنه يسمي هذا 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 العمل يسميه إسلامي، ويسميه بيع مرابح، أو يسميه استصناع، أو يسميه سلم. فهنا هو في المرابحة لو نظرت أطال الوقت جدا، أطال التعب جدا، ذهب وجاء على أساس العقد، عقد المرابحة أنه عقد مرابحة، والفقهاء الأئمة الأربعة يتفقون على صحة هذا العقد، وأن الأصل في المعاملات الحل في هذا الباب. فيحاول قد إمكان كما قلت أن يبيع السيارات أن يبيع ما يملك. هو ما يملك حقيقة الأمر، هو يشتري 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 صورة ويبيع ويبيع ما لم يملك. عامة صورة المرابحة التي يستعملها البنك في هذا الباب هو يذهب إلى الوكيل، يعني شوف المشتري إيش يفعل. المشتري يذهب إلى الوكيل فاتفق معه على السيارة ويقول كم سعرها، يقول أنا عرفت ثمنها، ثمنها كذا وكذا وأنا سأقسط كذا وكذا. يقول هنا البنك يأتي ويقول، هو البنك الإسلامي يقول أشتريها لك، وهو ما في بغية الشراء ولا يريد أن يشتريها، يقول أشتريها لك، فيذهب ليتعاقد ويشتريها له، وفي حقيقة أنه ليس مشتريا ولأنه لا يريدها. المسألة المقصودة هنا السيولة، لأنه الرجل كل شيء بيفعله ويأتي ليمضي على العقد، بيذهب للوكالة ويختار السيارة ويتفق على السعر ويماكس حتى يماكس، يعني يفاصل حتى يصل إلى السعر الذي يراه يعني له مناسبا ويراه مناسبا، ثم ذلك يذهب للبنك يقول له تعالى اشتري لي هذا. وحقيقة الاتفاق كانت معه، حقيقة المماكسة كانت معه، حقيقة الاستلام كانت معه. ما الذي فعله البنك؟ لا شيء، لا شيء، فهو ممول في حقيقة الأمر. ولذلك نقول بأن هذه المعاملة لها أوجه تحريم كثيرة، من أوجه التحريم الكثيرة قصد الربا، قصد الربا، لأنه في حقيقة الأمر هو لم يقصد البيع ولا الشراء، ما أراد السيارة ليتاجر فيها وما أراد السيارة أن تكون عنده أبدا، هو المقصد الأصيل عنده هو قصد الربا، هو يريد سيولة، يريد مال، يريد السيولة ويريد المال فقط، هذا الذي يريده، الذي جاءه للبيع والشراء، فهو بيحقق له السيولة مع فائدة. وحتى تحقيق السيولة في هذا الباب يصور صورة البيع والشراء، وفي الحقيقة هو أعطى المال. يذهب رجل الوكالة واتفق معها يا بخمسين ألف بخمسين ألف، ويذهب إليه يقول له بخمسين ألف، يقول له ما لك شأن، فيذهب إليه ويقول له بكم بخمسين ألف، طيب أنا اشتريت، والثاني يقول له أنا بعت، وبعد ذلك يكتب العقد قبلها، قبل أن يذهب، نعم قبل أن يذهب بيكتب عقد اسمه عقد الوعد بالشراء، فيكتب الوعد بالشراء، ثم البنك يذهب للوكالة أو يتصل. حتى الآن ما في ولا ذهاب ولا إياب، البنك الإسلامي يتصل الوكالة، عندك سيارة كذا، محمد الذي جاءك يريد السيارة، خلاص أنا أشتريها منك وأعطيك المال الآن وأنا أتصرف معه. فيذهب للبنك، البنك يعطيه المال، والآخر يدخل الوكالة اللي هو المشتري، يأخذ السيارة ويمشي، وبعد ذلك هو بيمضي على شيكات منجمة على شراء هذه السيارة منهم. وهذا قد يتم في مكان واحد ومجال واحد. لذلك هذه المسألة فيها معاذير ثلاثة، أو فيها محاذير ثلاثة تمنع البيع وتمنع صحة البيع. أول هذه المحاذير التحايل، التحايل، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فأدبوه فباعوه فأكلوا ثمنه. هذه إن شاء الله نفصل فيها مع المحاذير الأخرى في هذه المعاملة ومعاملات أخرى البنوك الإسلامية، نبين فيها أنها حقا معاملات ربوية محضة، لا تقول لي إسلامي، ربوية محضة. وهذا يأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله ينفع ذلك الأمة الإسلامية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فهدنا.